إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيا عباد الله، لقد تواردت موجبات الشرع على أن التحلي بمحاسن الآداب ومكارم الأخلاق والهدي الحسن والسمت الصالح سمة أهل الإسلام، وأن أشرف ما رغب فيه الراغب وأفضل ما طلب وجد فيه الطالب وأنفع ما كسبه واقتناه الكاسب إحرازه لذخيرة التأدب مع خلق الله عز وجل على اختلاف طبائعهم وتنوع معادنهم. فما رزق مسلم بعد معتقد سليم أفضل من أدب حسن وخلق قويم تحيي مادته قلب العبد وتهذب نفسه وتسلك به الجادة إلى ارتقاء قمم الصلاح ومعالي الأمور. وقد قيل صلاح أمرك للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقي. أيها الناس، إن من نماذج الأخلاق العالية والفضائل السامية التي ندب الشارع عباده إليها القيام بحق الجار والإحسان إليه وكف الأذى عنه، وهذا حق عظيم وخلق رفيع، كما لا يخفى على أحد منا. جاء ذكره في كتاب رب العالمين حيث أمر بحفظ هذا الحق والقيام به أحسن قيام، ووصى برعي ذمته في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ألا ترون أن الله سبحانه وتعالى ذكره بعد أن ذكر حق الوالدين والأقربين واليتامى والمساكين؟ فقال جل في علاه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب. ففي آية الكريمة أمر من الخالق سبحانه وتعالى إلى وجوب الإحسان بنوعيه القول والفعل إلى الجار القريب والبعيد، مسلما كان أو كافرا، على أصح الأقوال المفسرين. قال الإمام ابن جرير رحمه الله: وأولى القولين في ذلك بالصلاة قول من قال معنى الجنب في هذا الموضع هو الغريب البعيد، مسلما كان أو مشركا، يهوديا كان أو نصرانيا. وقال العلامة القرطبي في تفسيره: وعلى هذا فالوساطة في الجار مأمور بها، مندوب إليها، مسلما كان أو كافرا، وهو الصحيح. والإحسان قد يكون بمعنى المواساة أي التواسي، وقد يكون بمعنى حسن العشرة وكف الأذى والمحاماة دونه. ومن هنا جاء الأمر النبوي يؤكد وصية الجار ويبالغ في مراعاة حقه لدرجة تمكينه من الميراث لما له من حق المواساة والموالاة والمحاماة، كما في حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. قال الحافظ ابن حجر: أن يجعل له مشركة في المال بفرض سهم يعطاه مع الأقارب. وقد يختلف هذا الحق من جار إلى آخر حسب ما يقتضيه القرب والبعد والإسلام والكفر. الإسلام والكفر والإيمان والتقوى والفجور، فيفضل الجار المسلم القريب على الجار المسلم البعيد، والجار التابع على الجار الفاسق، والجار الفاسق على الجار الكافر، وهكذا مع بقاء حق الجار القائم لكل احد. وقد اختلف العلماء او تكلم العلماء في حد الجوار، فروي عن علي رضي الله عنه انه كل من سمع النداء فهو جار، اي يسمع نداء الصلاه الاذان فهو جار. وقيل: من صلى معك الصبح في المسجد فهو جار. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: حد الجوار 40 دارا من كل جانب. ويروى مثل هذا عن الإمام الأوزاعي. وعن ابن شهاب الزهري رحمه الله تعالى قال: حد الجوار 40 دارا، عن يمينه وعن شماله ومن خلفه ومن بين يديه، وقيل 10 من كل جانب فتكون 40. ذكر جميع هذه الأقوال حافظ ابن حجر، ولم يثبت منها شيء في حديث صحيح. ولعل اجمع الاقوال واعدلها واقربها الى الصواب في ضبط حد الجوار هو قول من قال ان الجار هو من تجاوره ويتراءى وجهك ووجهه في غدوك او رواحك، بمعنى تلتقي به اما في الصباح واما في المساء او هما معا، ولا يحدد بالبيوت، والرجوع في ذلك الى العرف. ورعاية حق الجار والوساطة به كان معروفا منذ القدم عند الناس، وقد تناقل الناس به الأخبار، وكان حب الجوار وحسن الجوار من أخلاق العرب قبل الإسلام، حتى قال شاعرهم: ناري ونار الجار واحدة، وإليه قبلي ترفع القدر، ما ضر جارا لي أجاوره أن لا يكون على بابه ستر، بمعنى أنه لا ينظر، أن حتى لو لم يكن عنده باب أو ستر ما ضره، ما ضر جارا لي أجاوره أن لا يكون على بابه ستر، أعمى إذا جارتي برزت حتى يواري مأواها خبر، يعني قال أعمى عندما تخرج جارتي من بيتها حتى يواري جارتي الخدر، يعني حتى تدخل الى بيتها. ولما جاء الاسلام زاده بيانا وتاكيدا، واعتبره من عرى الايمان ومن خصال الدين. لا يدخل الاسلام للمرء الا به،
فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. ومن جوامع كلامه في حفظ حق الجار ورعاية جنابه ما روى الخرائط في مكان من الأخلاق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوصيكم بالجار، كلمة واحدة. والوصية هي العهد بالشيء الذي يهتم به وحقها أن تحفظ وأن لا تضيع، لأن الوصية هي قول فيه أمر بشيء نافع جامع لكل خير. يقول أحد المفسرين وشرح الحديث هو ابن أبي جمرة الأندلسي رحمه الله، قال: وتحصل الوصية أو تحصل بامتثال الوصية بالجار إيصال ضروب الإحسان إليه حسب الطاقة. ثم ذكر أشياء منها، فقال: السلام والهدية وطلاقة وجهه عند لقائه وتفقد حاله ومعاونته لحاجة إلى ذلك إلى غير ذلك. ثم قال: وكف الأذى عنه باختلاف أنواعه، حسية كانت أو معنوية، حسية كان أو معنوية. وأخبر من هذا عباد الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفى الإيمان، يعني منعه عن ذاك الذي لا يأمن جاره بوائقه وشروره، وهي مبالغة تنبئ عن تعظيم حق الجار وعن الإضرار به من الكبائر. فقد روى الطبراني في حديث صحيح عن طلق بن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس المؤمن الذي لا يأمن جاره بوائقه، وعند الحاكم: ليس المؤمن الذي لا يأمن جاره غوائله. والغوائل والضوابط بمعنى واحد، وهي الشرور وكل ما يضر الناس. وترجم البخاري في صحيحه: باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه. وذكر بإسناده إلى ابن أبي شريح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. وفي الحديث كما قال ابن بطال: تأكيد حق الجار لقسمه صلى الله عليه وسلم على ذلك وتكريمه اليمين ثلاث مرات، وفيه نفي الإيمان عمن يؤذي جاره بالقول أو الفعل. ومراده الإيمان الكامل، مراده الإيمان الكامل، ولا شك أن العاصي غير كامل الإيمان، بل قد يكون ذلك سببا في حرمانه لدخول الجنة، كما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. ومعنى لا يدخل الجنة أي لا يجازى مجازة المؤمن بدخول الجنة لأول وهلة، أي يتأخر دخوله إلى الجنة. فهذا خرج مخرج الزجر والتقييد كما يقول العلماء. فكل حديث فيه لا يدخل الجنة مثلا نماء، أو لا يدخل الجنة كذا، أو لا يدخل الجنة من فعل كذا، فمراده الزجر والتبليغ التقييد، ومعناه أنه لا يدخل الجنة لأول مهر، بل يتأخر دخوله إلى الجنة. فالأمر عباد الله جلل والمصيبة عظيمة، فأحسنوا جوار من جاورتم، وأحسنوا جوار من عشرتم، وقولوا للناس حسنا اسلموا كيما تجاروا وتغنموا، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون.
وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، هم من أهل الصفا اشتعل بهم النور ومن طفى. أما بعد فيا عباد الله، إن الإحسان إلى الجار ورعاية جنابه وكف الأذى عنه من علامات حسن إسلام المرء وطيب معدنه ونبل أخلاقه. يبين ذلك وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أعز أصحابه وهو أبو هريرة رضي الله عنه، كما روى ابن ماجه في سننه في حديث حسن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ناصح أبا هريرة، وليس هو وحده المخاطب بل عامة المسلمين. قال له يا أبا هريرة، كن ورعا تكن من أعبد الناس، وارضى بما قسم لك، قسم الله لك من الرزق، تكن من أغنى الناس، وأحب للمسلمين والمؤمنين ما تحب لنفسك ولأهل بيتك، تكن مؤمنا، وجاور من جاورت بإحسان تكن مسلما. وإياك وكثرة الضحك، فإن كثرة الضحك فساد القلب. فانظروا رحمكم الله كيف أنه صلى الله عليه وسلم اكتفى بالإحسان إلى الجار للتدليل على الإسلام، تنبيها منه أن من اتصف بذلك، يعني اتصف بالإحسان إلى جاره وحافظ عليه، فهو لخصال الإسلام الأخرى أحفظ، وإذا كان مضيعا لها فهو إلى سواها قضيع. وروى أحمد والنسائي في سنن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه من الخير. ومن علامات حب الخير للجار والإحسان إليه أن يتعهده بالإحسان والوقوف معه عند الشدة، وقد جاءت في ذلك أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من علامات الإيمان ألا ينسى الجار جاره، لا سيما إذا كان يعلم بحاجته من مرض أو جوع أو عدم القدرة لكفاية حاله. أما الجار الذي حاله بخير فهذا قد يتفقد من أجل الإطمئنان عليه في صحته مثلا، أو إذا أصابه مكروه، أو إذا طلب معونة. ولهذا نفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عمن بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم، فقال صلى الله عليه وسلم: ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم، يعني بشرط أنه يعلم، ما لم يكن عالما فلا يؤاخذ كما هو معلوم. بل إن الواجب على الإنسان في هذه الحال أنه إذا طبخ ورقة أن يتعاهد أن يذيق جاره منها، لا سيما إذا كان محتاجا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: يا أبا ذر، إذا طبخت ورقة فأكثر ماءها، فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. بل إن من الإحسان وحب الخير للجار أن يتعاهده بهدية والعطاء ولو كان المهدى إليه قليلا وزهيدا، لأن المقصود
هو تحسين التوازن والتعايش. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة جارتها ولو فرس نشد. تعرفون ما معنى الفرس؟ هو اللحم، هو العظم الذي لحمه قليلا، الذي يكون لحمه قليلا، يعني ليس به لحم لكن لحمه قليلا. يعني اذا كان هذا الذي عندك فان مثل هذا التعاهد والتفقد من شانه ان ينمي التآلف والاتحاد بين الجيران. بل ان من الاحسان الى الجار ان لا يمنع من غرز خشبه في جداره اذا احتاج الى ذلك ارفاقا به، ويدخل فيه كل ما كان الجار محتاجا اليه من غير اغرار او تكلف. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنع جار جاره ان يغرس خشبه. فكأن بعض القوم استفقدوها، فقال لهم ابو هريره راوي الحديث: ما لي اراكم معربين عنها؟ والله لألقين بها بين اكتافكم، لألقين بها بين اكتافكم. فهذا كله من الاحسان، والاحسان الى الجار هذا من علامات محبه الله تعالى لعبده. يعني من اراد ان يحبه الله في الاشياء الى جانب. قال النبي صلى الله عليه واله وسلم في الحديث: ان احببتم ان يحبكم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه واله وسلم فادوا اذا اؤتمنتم، واصدقوا اذا حدثتم، واحسنوا جوار من جاورتم. فذكر الجار. وقال ايضا في الحديث الصحيح: خير الاصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. وعلامة الخيرية هنا جلية ظاهرة يمكن ضبطها بمقياس وكيدها بمكيال. ولهذا جاء في الحديث عن ابن مسعود بإسناد صحيح فيما رواه ابن حبان أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، كيف أعلم أني أحسنت أو أسأت؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعت جيرانك يقولون أحسنت فقد أحسنت، وإذا سمعتهم يقولون قد أسأت فقد أسأت. ويصدقه قول عمر رضي الله عنه أنه قال: إذا مدح الرجل جاره وذو قرابته ورفيقه فلا تشكوا في صلاحه. ولهذا كان من علامة السعادة وأسباب الفلاح في الدنيا أن يظفر المرء بجار صالح مسالم يحفظ سره، يقيل عثرته، يقبل عذره، ينشر محاسنه، يصدر مسرعه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف: أربع من السعادة. هذه معالم السعادة، أربع من السعادة: المرأة الصالحة، والبيت الواسع، والجار الصالح، والمركب الهني. وأربع من الشقاء: المرأة السوء، والجار السوء، والمركب السوء، والمسكن الضيق. ولتفادي الشقاء في الدنيا والآخرة كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من جاري دار المقامة، فإن جار الدنيا أو جار البادية يتحول، لأن الجار في الدنيا يمكن الإنسان أن يتحول عنه، لكن إذا كان هذا الجار هو جارك مثلا في الجنة فقد تضيع به ذرعا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من ذلك. وكان أجدادنا كثيرا ما يردون هذا المثل: الجار قبل الدار. وهذا أصله في كتاب الله عز وجل، قالت امرأة لفرعون: رب ابني عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله. فاختارت جوار الله سبحانه وتعالى، اختارت الجار قبل الدار. ما قالت: يا رب ارزقني الجنة، قال: ابني عندك بيتا في الجنة، أي يكون من جيرانها في هذه الدنيا. وقديما كانوا أيضا يذكرون ذلك البيت الشعري المعروف: بجيرانها تغلو الديار وترخص، بجيرانها تغلو الديار وترخص. وذكروا في ذلك قصة طريفة لعالم هو إمام وحافظ وحجة، كان علم مر في زمانه أهل الحديث يسمى بأبي حمزة السكري، وهذا ليس نسبة إلى بيع السكر، لأنهم كانوا يقولون في العلماء الحداد البزاز الخياط نسبة إلى مهن كانوا يختلفون، لكن أبو حمزة السكري كان يسمونه السكري ليس لأنه كان يبيع السكر وإنما لحلاوة كلامه. سمع جارا يبيع دارا لدين لزمه فقال بألفين ثمن الدار وبألفين جوار أبي حمزة السكري، فسامع به أبو حمزة السكري فبعث إليه ب4000 وقال له لا تبع دارك. هذه أخلاق أهل الإسلام الوفاء، واليوم صرنا نستهين بهذا الحق، وأصبح البعض يعرض عن مثل هذه الأحاديث ويظن أن الجوار هو فقط أن يلزم الإنسان وإياه ولا يهمه ماذا يحدث للناس، بل إن أذى كثير من الجيران يتفقد يوم بعضهم. وأكتفي بأن أشير إلى ظاهرة قد توجد في الأحياء السكنية خاصة في العمائر، وحتى يعني في بعض الأحياء التي تكثر فيها الشقق الفارهة، أن البعض قد يستولي على 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 مكان وهو ليس من حقه، ويمنع غيره من أن ينقر سيارته في ذلك المكان مدعيا أن هذا حق له واكتسبه بالتقادم. هذا نوع من الإيذاء أيها الإخوة، فلينتبه الإنسان لمثل في هذا، ونحرص على أن لا نؤذي الجار ولو بكلمة، فضلا عن مثل هذه الأفعال الشنيعة التي تسبب لنا التباغض وتسبب لنا الحقد والعداوة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى دينه ردا جميلا، وأن ينفعنا بما نسمع وبما نقول، وأن يهدينا الصراط، وأن يهدينا سواء الصراط، وأن تحسن أخلاقنا. اللهم كما حسنت خلقنا فحسن أخلاقنا يا رب العالمين. هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.